السلام على خاتم أنبياء الله ورسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وجميع من آمن به واستنى بسنته واهتدى بهداه. معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبمناسبة ذكرى بدر، وهذا يومها وهو 17 من رمضان، أريد أن ألفت نظر الأبناء مذكرا معلما إلى مسائل خاصة اشتملت عليها هذه الذكرى العظيمة، وذلك في بعض الدقائق، إذ الوقت غير مناسب للمحاضرة. ونجيب عن بعض أسئلة المستمعين، تلك الأسئلة التي يرغبون في الإجابة عنها تعلما ومعرفة. معشر الأبناء، من أفضل الذكريات وأعظمها وأجلها في تاريخنا الإسلامي ذكرى بدر. وفي القرآن الكريم يمتن الله تعالى علينا فيقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فتقوى الله عز وجل بفعل المأمور واجتناب المنهي هي الشكر. من لم يطع الله عز وجل ما شكره، والآية صريحة في ذلك: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. معشر الأبناء، كان قد أغار على سرح المدينة رجل يقال له خرز بن جابر الكيري قبل واقعة بدر بشهرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سريا من المدينة إلى بطن نخلة بين مكة والطائف. هذه السرية بقيادة عبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاء الله أن يقتل هذا المجاهد عمرو ابن الحضرمي. وكان في آخر ليلة من جمادى، ولم يتأكد من أن الشهر قد دخل، ولكن شاء الله أن يكون رجب شهر حرام قد دخل في تلك الليلة. فأثارت قريش زوبع عيالها من زوبعة، وشنعت كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلنت في أوساط العرب أن الرسول لا يحترم الأشهر الحرم، وأنه يأمر بالشيء ولا يفعله، وينهى عن الشيء ويفعله. وكان ذلك أيضا قبل هذه الواقعة. ومن هنا بدأت فكرة غزوة بدر. هذه بعض أسبابها وعوامل، وشاء الله أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن وير قريش وهي قادمة من المدينة، قادمة من الشام إلى مكة. هذه العير تحمل تجارة قريش، فما من تاجر ولا من أسرة إلا ولو فيها مال. وكان أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه هو قائد هذه العير، وكان من بين رجالاتها عمرو بن العاص رضي الله عنه. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين لعل الله ينقلهم هذه الغنائم، وهي عبارة عن 1000 بعير تحمل أموالا كثيرة. ونظرا إلى أن المهاجرين قد تركوا أموالهم بمكة وصادرهم المشركون وألجأوهم إلى الخروج من مكة مضطرين، فتركوا كل ما يملكون. فمن الجزاء العادل أن يتعرضوا لهذه القاتلة التجارية، عسى الله تعالى أن يضعها بين أيديهم فيعوضهم بعض الذي تركوه في مكة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، وواصل مسيره إلى أن انتهى إلى بدر. وهنا أقتطف بعض الزهرات في هذه الذكرى لتكون فائدة علمية عسى الله تعالى أن ينفعنا بها. أولا، أثناء المسير التقى النبي صلى الله عليه وسلم برجل، وكان مع النبي أبو بكر الصديق. خرجا دون المعسكر يمسحان الأرض ويتعرفان إلى ما في المنطقة، فوجد هذا الرجل فتولى النبي صلى الله عليه وسلم مساءلته، فسأله عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وخروج قريش من مكة. فأجاب الرجل بما هو الواقع، فقال: إن صدق من أخبرني أن النبي محمدا قد خرج يوم كذا فهو الآن في مكان كذا، فلم يخطئ. وبلغني أيضا أن قريشا خرجت يوم كذا، فإن صدق من أخبرني فإنها الآن في مكان كذا ولم يخطئ. هذا الرجل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن لا يجيبه حتى يجيب الرسول عن سؤال هذا الأعرابي. والأعرابي سؤال: من أنتما أيها الرجلان؟ فهنا لما أجاب الرسول والصديق بالجواب الصحيح قال: ومن أنتما؟ أجيب كما أجب. وهذه بسلك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نحن مما. وهذه اللطيفة، هذا ما يسمى بالتورية، إن في المعايير لمندوها عن الكذب، يقول صلى الله عليه وسلم. فورى بكلمة من ماء، وحقنا الرسول كالصديق، فكلنا نحن من ماء، وكل شيء حي من ماء. وهذه تورية حربية عسكرية تدل على مدى فهم الرسول صلى الله عليه وسلم للحروب وخوضها والسياسات الحربية والسلمية. استطاع أن ينتزع من هذا العربي شيئا يريد أن يعرفه، يريد أن يعرف أين وصل جيش قريش، أين هو الآن معسكر، فعرف. ولم يقل له أنا فلان أو من فلان، فقد يفشي هذا الخبر كما أفشى الأول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن مما. فذهب الرجل يقول: مما العراق، مما كذا. ولم يطلع على حقيقة الأمر بهذه التورية النبوية. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مما، وكلنا مما، ولكن أقنع السائل بأنه مما، ففهم الرجل من ماء كذا من مياه العرب التي ينزلون عليها. هذه واحدة. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وعسكر عند التل المعروف بالحنان الآن، تل رمل كبير. بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه آخر يمسحون أيضا المنطقة ويتعرفون إلى ما فيها. فعثر على ساق مال قريش أراوي رواياها، فجيء به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يصلي في المعسكر، فأخذوا يستنطقون ويستجوبونه: أين أبو سفيان؟ إلى أين انتهت القافلة؟ أين هي رابغة؟ والرجل لا يعرف عنها شيئا، ولكن يعرف عن جيش قريش لأنه أحد أفراده، فيعرفونه. فلما يألمونه بالضرب يقول أبو سفيان في كذا، فيرفعون أيديهم عن ضربه. فإذا نزعوا أيديهم عن ضربه وسألوه يقول: أما قريش فكذا، أما أبو سفيان فلا علم لي به. فلما امتثل صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: سبحان الله، إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم ضربتموه. وهذه لفتة ولطيفة للمسؤولين الذين يتصدون الاستنطاق المشبوهين والمتهمين، فليكونوا على علم وعلى بصيرة، فإن الضرب والألم يجعل صاحبه يكذب تحت آلام ما يطيقها، لكن إذا عرف عنه يقول الحق. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل صادق وأنكم تضربونه عندما يصدقكم، وهذا خطأ، وإذا كذبكم تركتموه. وسأله فقال: إنهم وراء هذا العقنق من الرمل، وأما العير فلا أعرفها. نعم، العير كانت قد نجت، أسهل بها قائد أبو سفيان وأخذ ساحل البحر ووصل إلى مكة. هذه الثانية الثالثة من أحداث هذه الذكريات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالجيش وتعداده 313 مقاتلا وهو أقل من جيش قريش بالثلثين، جيش المشركين 950 مقاتلا والمسلمون 313. فلما عسكر هناك جاءه الحباب بن المنذر وقال: أي رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو رأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: إذن نرتحل من هذا المكان ونتقدم جهة العدو ونغور المياه في تلك الآبار ونترك لنا فقط بئرا لنا ونقيم على حوض ونملأ فنشرب ولا يشرب عدونا. ونزل جبريل عليه السلام يصحح هذه النظرية ويعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها نظرية سليمة وصادقة، ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به الحباب بن المنذر. هذه واحدة وهي قبول الرأي، قبول الاستشارة الصادقة، عدم الاعتزاز بالرأي والاستبداد بما يرى الإنسان. فهذا رسول الله على جلالته وقبل إشارة مومن ورأيه في أدق المواقف وأصعبها، وقرر ذلك الوحي الإلهي وأثبته. فالاستبداد بالرأي قد يولد صاحبه موارد العلاج، فالشورى مطلوبة وقبول رأي الصادقين الناصحين أيضا يقبل بعد النظر فيه. خامسا، سواد ابن غزية، وقد يصغر فيقال ابن غزية. هذا لما صفف النبي صلى الله عليه وسلم رجاله وكان التصفيف العسكري عدة كبيرة وعملة في المعركة، فكان سواد قد برز في الصف ببطنه والرسول بيده مخفر عود يسوي به الصفوف، فقال: هكذا في سواد، تأخر سواد. ونغزه بالعود في بطنه، فصاح سواد بن غزية وقال: أي رسول الله، لقد جئت بالعدل وها أنت قد نغزتني بهذا العود، فاكشف لي على بطنك لأقتص منك لنقصد لنفسك. وهناك تجلى الكمالات المحمدية التي هي المثل الأعلى في الأخلاق البشرية، فقال هكذا ونزع عن إزاره وجاء سواد فأخذ يلتهم ويقبل ذلك البطن الشريف والرسول يبتسم: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: الموقف كما ترى، وأخشى أن أستشهد قبل أن ألتم جسمك الشريف. أحببت أن يكون آخر عهدي بالحياة أن وضعت فمي على جسمي. فهذه آية الحب التي لا يشك فيها أحد. أراد أن يكون آخر عهدي أن يلمس جسمه جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أحب الصحابة نبيهم حبا لم يحدث نظيره في البشرية قط. وذلك الحب الذي ساعد على طاعة الرسول فأطاعوه رجالا ونساء كبارا وصغارا. هذه واحدة. وأخرى لما تمت المبارزة وحمية المعركة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تقدموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تقدموا أيها المؤمنون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمير بن حمام الأنصاري يسمع فقال: إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. إذن فقال: بخن بخن وتقدم. وفي قرنه سميرات أخذها فوضع في كفه وأخذ يأكلها واحدة بعد أخرى، واستقطع نهاية الثمرات فنظر إليها وقال: إن انتظرت أكلها إنها لحياة طويلة، ورمى بالتمرات في الأرض ودخل المعركة يطلب الشهادة في سبيل الله، يريد جنة عرضها السماوات والأرض. وما زال في المعركة حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. هذا مظهر من مظاهر الإيمان، بل اليقين. ارتفع إيمان إلى مستوى اليقينيات، فما رضي أن يطيل الزمن في أكل تلك الثمرات، ورمى بها في الأرض ودخل المعركة وكان أحد شهداء بدر. هذه واحدة. والأخيرة لما بني العريش مركز القيادة، عريش من جريد النخل ومن أقطان الشجر، القيادة تجلس هنا. وكان هذا من رأي سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: ألا نبني لك عريشا يا رسول الله تقيم به ونعقل إلى جنب العريش راحلة أو راحلتين وأنت تنظر المعركة؟ إذا كانت في غير صالحنا انفطيت راحلة من راحلنا وأتيت إلى المدينة، فإن بها رجالا يحبونك أكثر مما يحبون أنفسهم وأموالهم وأولادهم، ولكن ما حضروا فقط، وسوف يحمونك وتواصل دعوة الله بينهم. فرحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة وكانت سائدة وصائبة، فبني له العريش وجلس يدير المعركة من بعيد. والذي نريد أن نقول هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويواصل الصلاة، والصلاة مفزع صاحبه لا يخاف، وقد أرشده الله إلى هذا المفزع في عدة آيات. إذا ضاقت الحياة، إذا اشتدت الأزمات، يفزع المؤمن إلى الصلاة وإلى هذه الساعة. ما من مؤمن يكرب أو يحزن أو تضيق به ضائقة فيفزع إلى الله إلا وفرجها عنه. وخصص ما به الصلاة السابقة، ما زال يصلي وأبو بكر الصديق يلتزم من وراءه، وكلما سقط رداءه رده إليه وهو يقول كفاك مناشدة ربك، كفاك مناشدة ربك فإن الله ناصرك. والرسول يقول اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك لا تعبد في الأرض بعد. وما زال يناشد ربه وأبو بكر يلتزم من ورائه. هنا استغل هذا الموقف بعض غلاة الباطنية والمتصوفة كابن العربي، وقالوا فيه قالة ينزه عنها الرسول وأبو بكر، ولكن الصواب في هذه القالة وهي مناظرة أو مقارنة بين موقف أبي بكر في بدر وموقفه في غار ثور. الصواب في هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة في غار ثور قد أدى كل ما ينبغي أن يؤديه، ما ترك سببا إلا قام به، حتى إنه ترك علي بن أبي طالب نائما على فراشه تمويها على المشركين، أعد عدته كافية، وأعطى أمره أن حصر نفسه في غار، فلم يبق في نفسه ما يخافه، الأسباب كلها أدعها، وبقي أمره إلى الله، فهو لا يحذره ولا يقبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور على مستوى عالي من الثلاث، لم يتزعزع، ما بكى، ما تألم، وكان الصديق يبكي حتى قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فقال الرسول أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ وفي ذلك نزل قرآن بعد الحادثة وهو قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. في بدر الرسول يبكي ويناشد ربه وأبو بكر ساكن النفس، فما سر هذه القضية؟ لا كما يقول غلاة الباطل، سر هذه القضية أن الرسول لما خرج إلى بدر ما أخذ بالأهبة ولا بالردة ولا بالعتاد، لأنه لم يكن في علمه أنه سيلقى حرا وتخرج قريش وترمي كل أفلاد كنزها وتأتي بفخرها وخيلائها، كان يرى أنه يعتوي القافلة بها 40 أو 50 رجلا يستولي عليهم ويقود الخيرات إلى المدينة. فمن هنا كان الرسول مشفقا خائفا لشعوره بالتقصير في إعداد العدة وما يترتب على حرب كهذه. أما في غار ثور فما ترك سببا إلا فعله، أدى ما يجب عليه. وهذا الذي نلفت النظر إليه كمسألة ينبغي أن نعيش عليها، على المؤمن أن يؤدي ما أوجب الله من أسباب، لما يستكمل في حدود طاقته البشرية يجب أن يتوكل على ربه وأن لا يشعر بالخوف في نفسه ويقطع بين يديه كاملا. أما إذا قصر في الأسباب وما أدى ما يجب قد يعاقب على تفريطه ويندم على ذلك وهنا ينبغي أن يكون باقيا ضارعا شافيا، عسى الله تعالى أن يعفو عنه وأن لا يؤاخذه على تفريطه. لعل الأبناء ما أدركوا مغزى هذه الحقيقة. أقول نحن نعيش في حياة يعترضنا الكثير من البلاء والأذى، فنحن مأمورون بالقيام بالأسباب بأدائها واستكمالها في حدود الطاقة. لا نكلف ما لا نطيق، لكن ما نطيقه يجب أن نقدره ثم نطلب النصر بعد ذلك. أما أن نقطع، أما أن نعصي الله في إهمال الأسباب وعدم جمعها ثم نسأل أو لا نخاف، خطأ. الواجب أننا نحضر كل الأسباب ونبذل كل ما نستطيع فيها، وبعد ذلك نكون مطمئنين إلى حسن العاقبة، لأن الذي علينا أدناه طاعة لله، وما على الله وهو إنجاح المسعى أو النصر في المعركة بيده هو. فإن نحن عكسنا القضية وفرأنا وشعرنا بالتفريط وفاتت الفرصة ولم يبقى مجال للإعداد ووقعنا في المسألة، يجب أن يكون موقفنا كموقف رسول الله في بدر. الدعاء، الضراعة، الصلاة، البكاء، عسى الله تعالى أن يتجاوز عن الخطأ ويعوضنا عز وجل النجاح في مسعانا. فهل تذكرون هذه؟ وبها أني كلمتي لأجيب على بعض أسئلتكم، فتفضلوا بها مأجورين. بسم الله. يقول السائل: كيف نزكي أرباح أسهم في بعض الشركات والبنوك؟ أما كيف تزكي فالطريق معلوم عندنا. تسأل الشركة كم بلغ رأس مالك، الأرباح مع رأس المال، يقولون لك عندنا بالسهم الفلاني مليون أو عشرة ألف أو عشرة آلاف. فإن وجدت المبلغ يتجاوز قيمة 70 جرام ذهب فقد وجبت الزكاة عليه. فإن كان قيمة مالك في البنك أو الشركة أقل من 70 جرام فلا زكاة عليه، إذ النصاب 70 جرام من الذهب أي قيمة واحد. يبقى كلمة البنوك، أنبه إليها. المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة ما يضع ماله في بنك ربوي إلا أن يكون مضطرا لتأمينه خوفا عليه، وهنا لا يأخذ فلسا واحدا فائدة هذا المال، لأن الربا شأنه خطير. وحسبنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عسى الثالثة ما يسأل الشركة أو البنك كم عندنا من رأس مال الذي يخبرونه به يزكيه إن بلغني قابا أي 70 جرام ذهب. هل ذهب المرأة المعد للبس تجب فيه الزكاة؟ هذه المسألة اختلف فيها المسلمون من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. الجمهور أعني 90% من الصحابة نساء ورجالا، من التابعين، من تابع التابعين، من الأئمة الأربعة من بعدهم إلى الآن، على أن الحلي المعد للزينة للتحلي لا زكاة فيه. وهذه النسبة المقابل 10% تقول بالزكاة، ومن هنا انا لا اريد ان اغمض عيني عن 90% اجاهلها او اخطئها او اقول ما عرفت او ما بلغ الحديث. والله ما اقول هذا ليس بصحيح ابدا. فمن هنا من شاءت ان تزكي فلتقوم ذهبها فلتزنه بميزان وتدفع عنه نسبة 2.5%، وأجرها على الله، والصدقات تزيد في المال وتباركه. وما قالت لا فليس عليها من حرج ولا من إثم ولا من خوف أبدا. وترك القضية هكذا، وهذا أفضل ما يقال. فلا نمنع مؤمنة أن تزكي ونقول لا، والرسول يقول إلا أن يشاء ربها أي رب المال. من أراد أن يزكي ما لا تجب الزكاة له أن يزكي، من أراد أن يعطي بدل 10,000 يعطي، والله يبارك. وكوننا نقول يجب ما نستطيع، ما نتجاهل أمة كانت مجهلة. فالحديث الذي ثبت في زكاة الفريد عرفوا دراسة أكبر من 1,000 مرة، وعرفوا مدخل ومخرجه وأولوا وعرفوا حقيقته. فلهذا ما نشكك الأمة في صدرها الصالح في سلفها. تبقى القضية إن هشت المؤمن الزكاة وزكت فهنيئا لها، وإن قالت حلي أتزين به فهو كأدوات المنزل تساوي الآلات ولا تزكى. لما؟ لأنها ليست نامية ولا مال ينمو، وإنما هي للاستعمال. في بعض الفروض تساوي مبالغ كبيرة، وعفى الشارع عنها لأنها ليس مما ينمو ويزيد ويربح فيه. مع ملاحظة، التي تشتري الحلي في وقت الحاجة تبيعه، هذا فيه رائحة الكنز، وجدت مال تقول المال يذهب والحلي ينفع، فكلما وجدت شيئا اشترته تريد به أنها تبيع وقت الحاجة، فهذا يسمى كنزا ويجب الزكاة فيه وجوبا بلا خلاف. كلامنا الأول فيما تتحلى به من سوار أو خاتم أو قوت في صدرها أو في حرثها في أذنها. رجل وقع على زوجته في رمضان قبل 11 أو قبل كذا، وهي مفطرة وهم جاهلين بالحكم كذا. أنا أقول لما هو مفطر وهي مفطرة؟ ما السبب؟ أمسافر هو وحائض هي، أم كيف هو مفطر وهي مفطرة؟ يريد أن يقول مضى علينا وقت كنا لا نقوم. هو هذا الوقت. إذا كان لا يقوم ولا يصلي كان كافرا، أسلم الإسلام يجب ما قبله. فإن كان يصلي ووقع في معصية هذه بوسوسة الشيطان وقع على امرأته، فعليه كفارة، يقضي هذا اليوم ويطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين. وإن كان كما قدمنا لا يصلي ولا يزكي ولا يعفو الله وتاب الله عليه، الحمد لله، التوبة تمحو ما قبلها. قال وإن كان هذا زنا، إن كان قدم نفسه للمحكمة ليهجم أو يقام عليه الحد، وإن شاء جحد هذا وتاب إلى الله ولم يحدث بأحد أمره إلى الله، واحد من اثنين. لأن الزنا ما في إلا يقام عليه الحد فقط، أو يسكت في نفسه ولا يقبل أحد ويتوب إلى ربه توبة صادقة، يواصل الاستغفار والبكاء والندم حتى يزول هذا الأثر من نفسه. كيف يكون الاعتكاف؟ الاعتكاف معناه ملازمة المسجد للعبادة. يشترط في المسجد أن يكون جامعا تصلى فيه الجمعة، مساجد الأحياء التي لا تصلى فيها الجمعة لا يعتكف فيها، يكون في مسجد جامع حتى لا يخرج منه لصلاة الجمعة. الاعتكاف وسيلة للحصول على ليلة القدر، ومن هنا يعتكف في العشر الأواخر، ليلة 21 إلى ليلة 30، عسى الله تعالى أن يرزقه ليلة القدر، وهي عبارة عن عبادة ألف شهر، 83 سنة وأربعة أشهر، يسجل له في حسابه الجاري. يعتكف ينقطع، لا يأتي أهله ولا بيته، وإن دخل بيته وجامع امرأته فسد الاعتكاف، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المعتكف يلازم العبادة، تلاوة القرآن، الدعاء، الضراعة، الصلاة، الاستغفار، التسبيح، ولا بأس أن يحضر مجلس علمي وهو يسبح لا يتكلم. ويجوز للضرورة أن يخرج إلى باب المسجد يشتري رغيف عيش بدون ما يقول بكم ولا بكم، يعطيه النقود ويأخذ، حتى إذا صلى العيد انصرف إلى أهله وفاز إن شاء الله في المسابقة الشهر. 83 عمر كامل يضيف إلى عمره. ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت للإمام والمأموم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر رفع يديه ورداء الحليب والصديق رده أكثر من ساعات عديدة. ارفعوا أيديكم إلى ربكم أو تنكرون أن ربكم فوقكم وأنه ينظر إليكم؟ أتنكرون أن الفقير يمد يديه؟ تريدون أن تستغنوا عن الله؟ يا ويحكم. أما قال الرسول: وقد ذكر الرجل يطيل الصبر أشعث أقدر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، إذا استطعت أن تظل دائما هكذا أنت أفضل منا. فهمتم وإلى ما تريدون هذا؟ هذا هو العلم الصحيح. أعلنوا عن حاجتكم لربكم: لقد رفع نبيكم يديه وعلم ذلك المسلمين. وليس بواجب إذا ما في شعور الكبر ولا الاستغناء وما رفعت يديك ما في أي شيء، تسأل الله بدون ما ترفعك، لكن مبالغة في الدعاء والإعلان عن الاضطراء والفقر أن تمد يديك. حتى الذين يفعلون هكذا ما أصابك. لما؟ لأن السائل الحقيقي الذي يتكفل يضع له في كفه، أما هكذا لا، اجمع كفيه. وليس بواجب أبدا، لكن الضراعة تقتضي هذا، الصدق في الحاجة هو. ويقول أيضا: تحج عدد ركعات صلاة التراويح، كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ أنتم كم صليتم؟ 11 ركعة. في المدينة كم يصلون؟ 21. في من يصلي 100؟ تبهتم؟ الحقيقة معلنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدد، والباب مفتوح، كل أهل حي أو قرية أو مدينة يصلون طاقتهم وما يستطيعون. أزيدكم علما وإلا لا؟ أولا نزل القرآن يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هذه الطائفة كم تصلي؟ من يقول كم تصلي 10 ركعات أو 11 ركعة؟ ما يستطيع أحد. يزيد الرسول فيقول: اسمعوا، صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين اثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح
صلى ركعة توتي له ما قد صلى. كم حدد هنا رسول الله؟ صلاة الليل حقيقة وكم؟ مثنى مثنى على قدر طاقتك. إن استطعت أن تصلي 100 ركعة أفضل بالله لأفضل. أو هذه الموازين ما تعرفونها 10 كيلو كثير يعني تصدق 100 ريال ب10 ريالات يعقل هذا الكلام؟ الجواب لا. اجلس يا فلان. فمن هنا لم يسأل الله تعالى أن الرسول يعلم الناس كم يصلون في الليل، فتح الباب على مصراعيه وصلى الناس في حياة الرسول وصلوا بعده، وكان رجل يصلي 100 ركعة. إلا أن حديث عائشة رضي الله عنها سئلت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ذي سنة أخطأت فيها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. تبهتم؟ فلو كان للقيام حد ينبغي أن ينتهى إليه لما كان الرسول يغفله أو يتسامح فيه، بل ترك القضية إلى المسلمين يقومون ليلهم حسب طاقتهم وما وهب الله لهم من جهد. فلهذا لا معنى لمن إذا يفرض علينا 11 ركعة أو يقول لا بد من 23 خطأ، وإنما إذا تتلذذ باتباع الرسول ينبغي أن ينتهى إليه لما كان رسول يغفله أو يتسامح فيه، بل ترك القضية إلى المسلمين يقومون ليلهم حسب طاقتهم وما وهب الله لهم من جهد. فلهذا لا معنى لمن يدن يقرض علينا 11 ركعة أو يقول لا بد من 23 خطأ، وإنما إذا تتلذذ باتباع الرسول وتقول أنا خليني أصلي 11 ركعة نقول لا بأس بهذه النية صلي، لكن ما تصلي 20 دقيقة وتقول أقمنا رمضان وأقمنا الليل. الرسول يقضي ب11 ركعة نصف الليل، ثلثي الليل أحيانا كما هو نص القرآن. فإذا نقصنا في الركعات نزيد في القراءة والتطويل، فإذا نقصنا القراءة نزيد في الركعات، والموسم موسم غنيمة، فكل من استطاع أن يأخذ أكثر فليأخذ أكثر. ومن هنا فلا نزاع في هذه القضية. أنا أرجح أن صلي ما لا أقول، أنا أرجح أن تكثر من الصلاة يا بني، لو تقيم الليل كله خير. سائل يقول نرجو إفادتنا عن ركعة عن كيفية إخراج زكاة الفطر وما ستكون وكم يكون نظر العدد الواجب لواحد الأفراد، وكم تكون إخراج الواحد بالفلوس السعودية. تريدون علما أو فتيا؟ العلم سيأتي. أقول زكاة الفطر مشروعة لتزكية النفس وتطهيرها كسائر العبادات، موضوعة لإزالة ما علق بالنفس من أثر كالنظر كالشربة كالتمرة الحرام، هذه الآثام زكاة الفطر تمحوها. فقر الصائم يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فمن هنا لا يمكن أن نرجو منها أن تزيل ما بالنفس إلا إذا راعينا فيها شروطها في كل العبادات الكمية الكيفية الزمان المكان بعد الإخلاص فيها للرحمن. كل العبادات تقوم بها إن لم تتوفر لها هذه الشروط فلا ترجو منها محو ذنوب أبدا. فمن ذلك يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فحدد الصاع، لو أعطي أقل من صاع بثمر ما نفعت، والصاع أربع حفنات بحفنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أوسع منا باعا وأكبر منا جسما. خليها أنت خمس حفنات احتياطا. فرضها صاعا من تمر من شعير من زبيب من أقط من كذا، حدد أنواع المخرج منه، ولم يذكر دينارا ولا درهما، وقد كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم قطعا، ولكن أقبل هذا الجانب لأنها عبادة. فمن هنا في الديار التي يوجد فيها التمر والزبيب والأقط والشعير لا نأذن لمؤمن أن يخرجها نقودا أبدا، خشية أن لا تزكي نفسه. فإن كان في ديار لا يوجد فيها إلا الدينار والدرهم، لندن أو باريس، كيف تحصل على الدقيق؟ من يأخذ منك؟ في هذه الحالة ضرورية، قال الفقهاء من ألف سنة يجوز بدلها بضاعة للضرورة. أما ديار الإسلام وفيها التمر والشعير والبر والأرز ما نأذن للمؤمن أن يخرجها نقودا طلبا للراحة. أما نظرا إلى حاجة الفقير حل الناس ووجدنا مضي خطأ، الفقير يجمع له كيسا أو أكياس من شعير أو تمر يبيعها وينتفع بها ينفق على نفسه، أما تعطيه دراهم يشتريها لعب لأولاده ويأكل تفاح يوم العيد وما ينتفع بها. إذن نحن ما لنا خيار، نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا لما يأتي وقت إخراجها ليلة العيد قبلها بليلة سوف يعرض التجار الزكاة في قراطيس مقرطصة بأربع ريالات بخمسة حسب السوق، تأخذ قراطيس وتوزع على الفقراء والمساكين قبل أن تصلي العيد، هذه زكاة الفطر. وتعطي للواحد زكوات وللعائلة كل ما عندك ولا حرج، ليس شرطا أن توزع على كل فقير عشر أنفاق وأعطيهم عشرين كيس لا حرج، الاحتياط الزيادة لأن حفنتك ما تسوي حفنة الرسول قطعا، كان جسمه أكمل من جسمك. تمام، فنحتار نجعل خمس حفنات بدل أربعة. زكاة الفطر يزكيها حيث وجد، وإن أناب عنه آخر وزكى في بلد آخر تجزي، المهم أن تخرج قبل صلاة العيد، وإن كان ولا بد في يوم العيد لا تتأخر. إي نعم يا بني هذا صحيح، ولكن هذه عبادة نريد أن نزكي نفسه. إذن ما هم الفقراء؟ هذه الفقراء المساكين الذي يربط البر والشعير والدقيق، إذن ما هو فقير، لا يصح له أبدا أن يعطى الزكاة. حاصل ما هو حاصل، موجود الناس يجمعونها ويطحنونها أو يبيعون شأنهم، نحن علمناهم أعطيناهم الريالات، ما يشتري أو لا يشتري، إذا أردنا إغناء الفقير أو كسوته في غير هذا اليوم، هذه عبادة من أجل تزكية أرواحنا، تعبد الله بهذه الحفنة، ما قضية عقل، الرسول كان أعلم منا بهذا، أظن هذا، ووالله لكذلك، وإن الرسول غفل عند رجال تجار يعرفون الفلك والدينار، لما ما أرشدوا إلى هذا؟ الرز يبدو لي أفضل لأنه مستعمل لا تكفرونه. نعم. يقول السائل نسيناها بالمرة بعد شهرين تبكرنا وأعطيناها النقود، ما فعلت شيء؟ أولا ضاع وقتها وأثرها، ثانيا لما خرجتها خرجها كما هي السنة رز وإلا دقيق، ما مضى فعلت تحب تصدق لا تصدق تجاب على صدقة. نعم أنا أقول يجوز أن تجد ويخرج عنك أبوك في الشام أو أنت في الشام ومرأتك في جدة ويخرج عن أبوها في الشام يجي. المهم تخرج زكاة الفطر في وقتها. ما نستطيع أن أقول يا بني عندك الميزان عندك المكيال انتبهت ما تحمل المسؤول بالقطمة كم فيها تشتري القطمة كما تقول بحفلتك 4-5 حفلات وزنها في الميزان تجدها كيلو جرام عرفت زنها من الفطرة كيلو أو 3 وهكذا أو تجعل في آنية تعرف 5 حفلات في إناء وبعد كثير به كل إناء فطرة وهكذا. يقول السائل أرأيت لو أن أحدنا يعطي الفقير زكاة الفطر ويعطيه نقودا أخرى إذا كنت تقول لا تفطر إلا بالنقود في بدعة واعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أردت أن تحكم فقط إليه فأحكم حتى ما يشيع بين الناس أننا نعطي الطعام والفلوس معه نصبح شرعنا أو تفوقنا عن الشارع خطأ. أما أن تتصدق فتصدق. الرز أغلب طعام أهل البلد وهو طعام وغذاء جيد حاجة الفقهاء يقولون تخرج من أغلب عيش أهل البلد الذين يغلب على عيشهم التمر يخرجون التمر والدقيق وهكذا ولا حاجة. يقول هل واجبة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجاهلية؟ الجواب لا أقول واجبة فأتجاهل أئمة الإسلام ولكن أقول أنصح للمسلم أن يحاول أن يقرأها في نفسه سرا في كل ركعة. أقول يحاول المؤمن أن يقرأ الفاتحة في نفسه سرا وإن استطاع في كل ركعة أفضل له هذا هو الجواب. ولا أقول من لم يقرأ صلاته باطلة ولا أقول لا تقرأوها فإنها مكروهة بعد النظر إلى القضية من أصلها. النتيجة هي هذه من استطاع أن يقرأ في كل ركعة فليفعل. إذا كان الإمام ما يترك مجال في نفسك تسمع قراءته وتقرأ بها في نفسك. هل هناك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يمس على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في قنوت الدعاء؟ أفيدونا. أنتم حانقون على رفع اليدين. لو أن الرسول أمر لوجب الأمر لكن هو لما يفعل فقط أو يأذن أو يسكت يدل هذا على التشريع ولكن ما فيه وجوب تشديد. لو شاء الرسول لفعل هذا قال ما فعل احدكم اذا لم يرفع يديه لوجبت. لو راى من يرفع يديه فضربهما وقال لا ترفع يديه لكان ذلك باطلا ومحرما. فالقضيه بابها مفتوح كما قدمنا. فهمنا هذا ولا؟ هذه اخرى اجبنا عنها عشرات مرات. قال لما تمسح وجهك بيديك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قرأ بالصمد والمعوذتين والمسح جسمه كامل. لما مرض كانت عائشه تقرا وتمسح بيديه. تبهتم؟ فهذا التبرك بتلك الالفاظ الطيبه والدعاء والصلاه على النبي وقراءه والحمد والثناء بركتها تبقى في الكفين. او انتم ما تقولون بالبركه؟ ما تقولون بالبركه؟ انتم في بركه الله تعيشون. اسمعوا تادبوا. من مسح يديه اياك ان تقول حرام عليك وبدعه. ومن لم يمسح لا تقول له تصرف السنه فتقع في غلط. من مسح يديه بجسمه كامل له ذلك. لما؟ لأنه كان قد رفعهما إلى ربه وحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ودعا ربه وسأله. البركة حافئة في كفين في وجهه. لما تغضبون؟ يقول إذا كنت أنظر إلى كفي أو أنظر إلى السماء ما عندنا تحديد، انظر حيث شئت لكن لا تنظر يمينا وشمالا إلى الناس. ثاني يقول أين ستكون محاضرتك التي تلي هذه المحاضرة؟ بالمسجد النبوي الشريف بعد العصر طيلة رمضان إن شاء الله، من غد إلى نهاية رمضان في المظلة بعد العصر. ما حكم جهاد الأفغان وإذا كان فرض عين؟ لماذا كذا؟ الاستدام من الوالدين. الجواب جهاد الأفغان جهاد حق وشرعي، وإن نقصت بعض شرائطه العلمية الفقهية، وهو باب خير فتحه الله للمسلمين، فمن استطاع أن يذهب بنفسه فليذهب، من استطاع أن يجهز بمال من يذهب فليفعل، من استطاع أن يدفع ماله قل أو كثر فليفعل، ما عنده شيء يدعو لهم بالخير. هذا هو الجواب، لا تقل لفرض عين ولا استئذان الوالدين، لأن وراء ذلك كلام طويل، باب الله مفتوح وسيغلق. تبانتم فرصة ذهبية. ولعلكم قرأتم رسالة صغيرة لي تحت عنوان الفرصة الذهبية جهاد الأفغان، ما بلغتكم هي هذا. وتوزع مجانا، تبرع الشيخ بلاد جزاه الله خير أسامة فطبع منها 100,000 وقرأوها، فنحن لا نضيق الواسع ولا نوسع الضيق ما نملك، فنقول باب خير مفتوح. والحمد لله أكرمني أنا، جلست وسمعت المدفع يزوي وأطلقنا المدافع، فضل الله موكل نحن به ثباتهم. فمن استطاع أن يجاهد بنفسه بماله بالدعاء كما دعوتم الليلة جزاكم الله خيرا. يقول مريض نصح الأطباء باستعمال حبة تحت طرف لسانه. الجواب إذا كان يرجى أن يبرأ فليأكل ويطعم ويسمن، وإذا شفي صام ما فاته لأنه مريض ورخص في يديه. وإن كان مرضه لا يرجى له بر مزمن، فهو بين أمرين، بين أن يصوم ويستعمل هذه الحبة، وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم السنين. هذا هو الفطر. سائل يقول اشتريت أرضا بمال قبل أن يحول على المال الحول بشهر رمضان، وفعلا قوية وكذا، اشتريت أرض حتى لا أدع الزكاة كذا. صاحب السؤال يسأل بنفسه ما هو واضح كلامه. من أراد التبرع بأي شيء لصالح المجاهدين الأبخال، هل تعلمون وسيلة يكون التبرع على إن ما يتبع الرجل إليهم كذا؟ إذا تسأل عن الوسيلة موجودة، قادتهم يترددون علينا دائما ونجمع لهم طول العام ويأخذون. أفهم الآن في شئتم
يا أخوان، أي واحد عنده تبرع في الأفغان ممكن يعمل الأخير والشيخ أخذه ويوصله
قريبا إن
شاء الله.
نعم. غلام ذكي صغير يقول ما حكم من يلبس البنطلون كذا؟ إذ لهم يرونك. هذا هو اللباس الإسلامي، هذا هو ثوب الجنة. أما تلك الملابس كلها ليست لنا، ثبات وتشبه في أبناء اليهود والنصارى. ثبات خليك مع ثوبك الذي تدخل به الجنة إن شاء الله. يقول سأل عليه 1000 إثم، لماذا يترك لباس المسلمين ويكون يهوديا بيننا؟ ما الداعي لهذا؟ شوقا وحنين إليهم، رغبة في أجيائهم، ما ينبغي أبدا. العسكري له شأنه سلم على المدني. ومع هذا أنا أطالب الجيوش الإسلامية أن تتخذ لباسا يخالف لباس اليهود والنصارى. يميزونه على المدني لكن بنوع ممتاز. ما نريد التشبه أبدا، من تشبه بقوم فهو منهم. والهزائم التي يعانيها المسلمون كلها اسم وهو التشبه والرغبة في أجزاء اليهود والنصارى. أما المفروغ منه أبنائي استودعكم الله تعالى على أن نعود في الشوال إن شاء الله لمواصلة ذلك الذين آمنوا. صوته أولى ولكن إذا كان يتألم ويغضب يا الله الله سنة مؤكد على كل مؤمن. هذه جاد ولا مؤمن. أي شيء؟ أفضل يكون من أكثر الشعر. ها؟ ما له شيء؟ أي شيء؟
يصوم حتى.
لا لا ما في. يجوز ذلك. ليلة 21 يكون موجود في المسجد. يوم 20 ينزل الليل إذا دخل العاصمة ما يخرج. ها؟ الله يعلم. إذا كان ما دفع أول المؤسسة يزكي، وإذا دفع القسم ما هو يجب على الاستعالات كل سنة. هذا القدم ما يزكي لأنه يزكي. لا 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 أنا وائل المصحف ما أرى هذا، أرى هذا مخالف يؤذي. قلت وما زلت أقول نعم. شأنهم شأنهم أنا أقول لا تتشبهوا باليهود والنصارى. فنحن نعيش على الثوب لما في البنك ولا في البنك أنا أقول حد يكون نصراني يعني؟ إيش هو؟
هو بلد
زي الوطن يعني زي الوطن إلى بلد باكستان يعني قل بريطانيا إيش في أي بلد؟ أنا أقول يجب كما يجب أن يكون للمسلمين زيهم الخاص. أنا قلت لك يجب أن لا نكون في أجيال الكفار. شوف لازم بالنسبة للمملكة لأن في أبناء
يا
بني اسمعني خل ننهي مع الفصل مع الاخر. انا اقول لا تتشبه باليهود ولا بالخليل ولا بالفساق ولا بالمجرمين ثبات ولا وضع الناس. فأنا حدثت لأننا الآن في المملكة نلبس ثوب ولا لا؟ لماذا نمنع ولدي من ثوب ولبس برقع الهند ليكون مثل اليهود يعني؟ هذا وضعني هذا؟ السلام عليكم. لا لا لا
لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
الأقامة
الصحيحة. أيام الأقامة الصحيحة.